انتي مياله.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في هذه النشر الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ردا على تهديدات الكيان الصهيوني. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في قلقيلية. والمعارضة في تونس تدعو أنصارها إلى التظاهر يوم الأحد رغم قرار منع التظاهر. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد سفير مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة حق طهران المشروع والمبدئي في الدفاع عن نفسها ردا على أي تهديد وإجراء خاطئ من قبل الكيان الصهيوني. وفي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن قال أمير سعيد إيرواني إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية الإيرانية السلمية تعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويدين بوضوح التصريحات العدائية للمسؤولين الصهاينة والتي تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدولي. كشف قائد سلاح البحر بالجيش الإيراني عن مناورات مشتركة يجري التخطيط لها بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي خلال العام الجاري. الأدميرال شهرام إيراني أشار إلى إجراء هذه المناورات سنويا بمشاركة إيران والصين وروسيا، مضيفا أن تدريبات هذا العام ستضم دولا جديدة من المنطقة. ولفت الأدميرال الإيراني الاقتراح حول لعب طهران دورا أكبر وحضورا دائما باجتماع رابطة دول المحيط الهندي، مؤكدا ضرورة تبادل المعلومات بين باكستان وإيران وعمان وإنشاء مراكز أمنية بينها بهدف إغاثة السفن. استشهد فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي في اتجاه ثلاثة فتية عند مدخل بلدة عزون، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الفتى محمد سليم متأثرا بإصابته الحرجة وإصابة الآخرين أحدهما جروحه حرجة. وباستشهاد الفتى سليم يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا و14 طفلا و4 مسنين وأسيرا في معتقلات الاحتلال. هذا وكان الأمن الصهيوني شن يوم أمس حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وحول حملات الاعتقالات المتواصلة يشنها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع التقرير التالي.
في الضفة الغربية وفي القدس لا تتوقف أجهزة الأمن الإسرائيلية وجيشها عن العمل بين المنازل وفي الأحياء بحثا عن فرائس من الفلسطينيين. 20 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في الضفة والقدس وأكناف القدس بدعوى عملهم أو مساندتهم للمقاومة. ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن المعتقلين حولوا إلى جهاز الشباك للتحقيق معهم.
الاحتلال
يدعي أن هناك ملاحقات أمنية لهؤلاء المعتقلين، وبالتالي يمعن في سياسة الاعتقال.
في الأيام الأخيرة زادت وتيرة الاعتقالات في الضفة وأكثر منها في القدس المحتلة، بالإضافة إلى استدعاءات يقوم بها جهاز الأمن الإسرائيلي للمئات من الشبان المقدسي والذين يتم تحذيرهم بأنهم سيتعرضون للاعتقال إن تواجدوا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يخشى من انفجار الوضع مع بداية الشهر المبارك ويحاول استباق الأمر.
الإجراءات التي اتخذها حكومة الاحتلال على الأرض من تصعيد استيطاني ضد الأقصى ضد الأسرى، المحرقة التي ارتكبتها في حوارة، الاقتحامات والمجزرة في نابلس وفي عقب الجبر، كلها عوامل إذا اجتمعت مع شهر رمضان ومع أحداث شهر رمضان ومع الحالة القائمة على الأرض أعتقد ستدفع إلى الانفجار. وبالتالي يعني هذا تخوف قائم، ولكن وقفه منوط بشكل أساسي بالاحتلال وبفتح الأفق سياسي وتراجع عن هذه السياسات.
الاحتلال الإسرائيلي يحاول استباق الحدث بمزيد من العدوان. أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تفر من الرمضاء إلى النار، فهي تدرك تماما بأن ممارساتها على الأرض ستزيد من انفجار السائق، لكن عجرفتها تمنعها من أن تعترف بذلك.
دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وحركة النهضة أنصارهما للتظاهر يوم الأحد رغم قرار منع التظاهر. وقالت جبهة الخلاص في بيان أن قرار والي تونس بمنع الجبهة من التظاهر يوم الأحد تعسفي وباطل ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة. وكان والي تونس رفض السماح للجبهة تنظيم احتجاجات يوم الأحد بدعوى أن بعض قياداتها يواجهون اتهامات بالتآمر على أمن البلاد. ومن جهتها دعت حركة النهضة أنصارها وكل القوى الفاعلة بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد بالعاصمة تونس، مستنكرة محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس. هذا ونددت أحزاب التنسيقية الاجتماعية الديمقراطية الأربعة، حزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل وحزب التيار الديمقراطي، بالاعتقالات الأخيرة التي طالت مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، معلنة انخراطها في حراك الشارع بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في أول مؤتمر صحفي لها منذ قيام السلطات باعتقال عدد من الشخصيات السياسية بينهم قياديين سابقين بها هما غازي الشواشي وعصام الشابي، حذرت أحزاب تنسيقية القوى الاجتماعية الديمقراطية من تبعات هذه الاعتقالات، معتبرة أنها ذات خلفية سياسية، معلنة بدء التنسيق لتكوين لجنة لحماية الحرية.
قضية اليوم واضحة أن ليست قضية جزائية جنائية قضية إرهاب وتآمر، هي قضية إخماد كل صوت يعارض قيس سعيد، ليس فقط في الموقفين. نحن ندعو وبدأنا في الاتصال، وعندما تكتمل الصورة سنعلن عن ذلك، في تشكيل لجنة للتصدي ولهذه الخروقات ومؤازرة كل من سيتم التضييق عليه من إعلاميين من سياسيين من نقابيين.
تنسيقية القوى الاجتماعية الديمقراطية أكدت أنها ستشارك في المسيرة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت المقبل تحت عنوان لا للحكم الفردي بالعاصمة تونس.
الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل، هم يحبوا دفع قيس سعيد دفع الديمقراطية في الاتحاد، حاشته بالمنظمة كمنظمة، مقلقاته سياسيا ومقلقاته كذلك من حيث موقفها بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، حاشته بالمنظمة. هذاك علاش نحن في الرباعي بالوضوح نهار السبت مش نكونوا الى جانب الاتحاد وباش نشاركوا معه، وندعو كل التونسيات والتونسيين باش يكونوا مع الاتحاد.
فيما تروج صفحات مواليه لمسار 25 من جويليا ان حمله ايقافات اخرى ستطال رجال اعمال بشبهات فساد مالي وصفقات مشبوهه في قطاعات الادويه والحبوب وتهريب اموال وغيرها، قال رئيس قيس سعيد انه لن يتراجع عن سياساته الحاليه. تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية في تونس. وفرت حملة الإيقافات الأخيرة قاعدة موحدة تنطلق عبرها مواقف القوى السياسية والمدنية على اختلاف تموقعاتها، خاصة في ظل غياب المعلومات الرسمية بشأن ملف التآمر على أمن الدولة.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن 3,700,000 طفل بالمناطق المتضررة في سوريا يواجهون العديد الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل في بيان إثر زيارة استمرت يومين إلى سوريا: لقد عانى أطفال سوريا بالفعل رعبا وحسرة لا توصف. وأضافت المسؤولة الأممية أن هذه الزلازل لم تدمر المزيد من المنازل والمدارس وأماكن لعب الأطفال فحسب، بل حطمت أيضا أي شعور بالأمان للكثير من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة. يرى اليمنيون أن الأعداء يخوضون ضدهم حربا من نوع آخر تستهدف تغيير ثقافة البلد وتطال مفاهيم متجذرة في الثقافة المحلية من بوابة المساعدات الإنسانية المزعومة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
من بوابة المساعدات الإنسانية المزعومة يخوض أعداء اليمن ضده حربا من نوع آخر، حربا ناعمة تستهدف تغيير ثقافة البلد وتطال مفاهيم متجذرة في الثقافة المحلية.
نحن بحاجة إلى إلغاء كل القيود وخاصة إلغاء قانون المحرم لرفع كل العقبات أمام المساعدات الإنسانية.
يدعي وزير الخارجية الأمريكي أن قانون المحرم يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويدعو إلى إلغاء هذا القانون بحجة ضمان وصول المساعدات للنساء والأطفال، بذريعة أن العاملات في الشأن الإنساني يصعب عليهن التنقل بين محافظات اليمن لتقديم المعونات. يخفى على هؤلاء أن ما تريده نساء اليمن بحق ليس المساعدات مهما بلغت قيمتها، ما تريده حرائر اليمن هو حياة عزيزة وكريمة تنعم فيها بالأمن والسلام الدائمين، وما يعيق طموح اليمانيات هذا هو الحرب والحصار المفروض من قبل المجتمعين الذين يصورون أنفسهم داعمين للشعب اليمني وحريصين عليه، فيما هم بغالبيتهم صناع العدوان أو على أقل تقدير ساكتون عنه. في السياق ذاته يأتي نشاط ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني والتي كان لها حضور بارز في المؤتمر أيضا، وتأكيد على دورها المهم في الانخراط بالمجتمع وضرورة مشاركة النساء فيها تحت عنوان المساعدات أيضا. مئات ممثلي الدول اجتمعوا لا لإدانة مجرمي الحرب أمريكا وأدواتها من السعودية والإمارات، بل للتباهي بتقديم مبالغ مالية يفترض أن تصل على شكل مساعدات للشعب اليمني. يتجاهل المانحون القضية الأساس، يغضون الطرف عن أن اليمن يتعرض لحرب وحشية وحصار ظالم منذ 8 سنوات، ويغمضون أعينهم عن حقيقة أن الشعب عاجز عن الاستفادة من ثرواته وإيراداته المالية بفعل الحرب نفسها، إيرادات تغني اليمن حكومة وشعبا وتحول دون استثمار معاناة البلد على هذا النحو من الأداء الهزلي.
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن تسليم حلف الناتو طائرات للنظام الأوكراني وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا. إلى ذلك قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا. وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس أن المساعدات الجديدة ستضم الذخيرة بشكل أساسي وخاصة لأنظمة الأسلحة الموجودة لدى القوات الأوكرانية حاليا، بما في ذلك صواريخ لراجمات هيمارس. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ردا على تهديدات الكيان الصهيوني. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في قلقيلية. المعارضة في تونس تدعو أنصارها للتظاهر يوم الأحد رغم مقار منع التظاهر. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على أهم الكتب الإسلامية. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم كتابا مهما يدور بحثه حول مناقب الإمام علي بن أبي طالب والأئمة الأطهار من ولده عليهم السلام، وعنوان هذا الكتاب 100 منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الحسن القمي المعروف بابن شاذان، وهو من أعلام القرن الرابع الهجري، وهو من أهالي الكوفة، وقد سكن مدينة قم المقدسة. وكتابه هذا 100 منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام يحتوي على 100 حديث شريف حول فضائل وكرامات الأئمة الأطهار عليهم السلام، جمعها المؤلف من كتب أهل السنة. وقد تم تحقيق الكتاب بشكل فني وجميل، بحيث أرجعت هذه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب إلى مصادرها التي ذكرت منها. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أستاذ علاء، يعني للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولأمة الأطهار من ولده مناقب كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد لا تجمع أيضا بين دفتي كتاب. ترى ما هو المعيار الذي اعتمد عليه ابن شاذان في كتابه 100 منقبة، ولماذا لم يذكر 101 أو أقل من هذا العدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القمي المعروف بابن شاذان. في الواقع المعيار الذي اعتمد عليه هو جمع مناقب الإمام علي عليه السلام من كتب أهل السنة فقط. في خصوص ما تفضلتم به بأنه لماذا اكتفى في الاقتصار على هذا المقدار، هو ابن شاذان يذكر في مقدمة الكتاب أنه اعتمد الإيجاز وقصد الاختصار لئلا تمل النفوس، يعني أحب من باب التبرك أو من باب إلمام أبناء مجتمعه أو من يأتون من بعدهم أن يكون هنالك كتاب يحتوي ويتضمن على مناقب الإمام علي عليه السلام والأئمة الواردة من كتب أهل السنة، هذه نقطة مهمة، وأيضا تنير لهم الدرب وتقربهم إلى الأئمة عليهم السلام. لكن عموما إذا أحببنا أن ننظر إلى فضائل الأئمة بصورة شمولية، نجد أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الفضائل والمناقب المقتبسة والمستنبطة من سلوك وتصرفات ومواقف الأئمة المعصومين عليهم السلام. يعني من هذا المنطلق ينسب إلى الأئمة بعض الفضائل كالكرم، كالشجاعة، الحلم، العلم وغيرها من الفضائل من هذا المجال. وطبيعي يمكن التعرف على هذه الفضائل من مواقف الأئمة المذكورة في كتب التاريخ والسير، لكن هذا القسم من الفضائل لا يكشف حقيقة فضائل الأئمة المعصومين ولا يعكس مقامهم ومنزلتهم الحقيقية، لأن الأئمة عموما كانوا مضطهدين، يعني مشردين، عاشوا في ظل حكومات غصبت منهم الخلافة وضيقت عليهم الخناق ولم تفسح لهم مجال التحرك، وهذا ما أدى أن لا يتمكن الأئمة من العمل في الساحة الاجتماعية. كما ورد في الأحاديث الشريفة علم الأئمة في مستوى واحد، لكننا نجد بأن المعارف المنقولة عن الإمام الصادق أكثر جدا من المعارف المنقولة عن باقي الأئمة. سبب ذلك هو معروف، أن الفرصة اللي توفرت للإمام الصادق في بث العلم لم تتوفر لباقي أئمة أهل البيت. كذلك بالنسبة إلى شجاعة الإمام الحسين، الأئمة كلهم في الشجاعة سواء، ولكن الفرصة اللي توفرت للإمام الحسين لم تتوفر لباقي الأئمة. ومن هذا المنطلق فالفضائل المستنبطة من مواقف أهل البيت لا تعكس حقيقة مقامهم. القسم الثاني في الفضائل هي مقام أهل البيت الغيبي. هاي الفضائل في الواقع هي الفضائل التي تكشف لنا حقيقة ومقام ومنزلة أهل البيت. وبما أنه إحنا ليس لدينا قدرة للاتصال مع الغيب، فيكون المصدر الوحيد لمعرفة هذه الفضائل هو النبي والأئمة. ومن هذه الفضائل مثلا العصمة، يعني نحن لا نمتلك القدرة على معرفة مقام الإمام العصمة وعلم الإمام. هذه الفضائل هي التي تكشف حقيقة ومقام ومنزلة الأئمة عليهم السلام.
طيب أستاذ علاء، يعني هل اهتم ابن شاذان ببيان الفضائل الغيبية للأئمة، أم اتسع البحث به إلى الفضائل المستنبطة من مواقفهم الظاهرية؟
ما قام به ابن شاذان هو في الواقع جمع الأحاديث الشريفة الواردة في كتب أهل السنة المرتبطة بفضائل أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحاديث التي جمعها متضمنة لكلا القسمين، يعني هنا يأتي دور التحليل. ابن شاذان ذكر هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث من الأحاديث التي تنقل مناقب أهل البيت المقتبسة من مواقفهم، وهنالك مواقف أهل البيت التي تشير إلى حجم عمق علاقة أهل البيت بالله، سبب اصطفائهم أو كيفية اتصالهم بعالم الغيب أيضا أشار إليها فضل بن شاذان في هذا المجال. هنا يأتي الدور في مرحلة لاحقة في مجال تحليل هذه، يعني كتاب ما أتمنقب ليس كتابا تحليليا. في مجال التحليل هنا تكمن المسألة الأساسية في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث. لاحظ، نجد أنه البعض يؤكد فقط على جانب مثلا خلافة أهل البيت، يحاول بيان الفضائل الظاهرية وينطلق من هذه الفضائل لإثبات أحقية أئمة أهل البيت بالخلافة. هذه الطريقة نافعة للحوار ولكنها ليست كاملة. المسألة الأساسية في مسألة الإمامة هي مسألة الإمامة الإلهية، ليست مسألة الخلافة السياسية.
على عذرا، يعني هناك فاصل، يجب أن نذهب فاصل ثم نعود مرة أخرى، يعني إذا أحببتم أن تتموا الحديث بعد الفاصل. المستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا بكم مرة أخرى أستاذ علاء. أستاذ علاء، كنتم قبل الفاصل تتحدثون عن اهتمام ابن شاذان ببيان فضائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الغيبية والظاهرية، وكيف استطاع التنسيق بين هذين الأمرين. أرجو أن تتموا حديثكم.
أحسنتم. لاحظ، الإمام المسألة الأساسية عند أتباع مذهب البيت هو صاحب المقامات والمنازل الرفيعة التي أهلته لكي يصطفيه الله، يشتبيه لمقام الإمامة. يعني المسألة ليست مسألة فقط النزاع حول مسألة الخلافة السياسية. الإمام اصطفاه الله ليكون حجة الله على الأرض، الحبل المتصل بين الأرض والسماء. المسألة الخلافية الأساسية بين المسلمين لا تكمن في مسألة من أحق بالخلافة السياسية بعد رسول الله فقط، لأنه أتباع مذهب أهل البيت يعتقدون بأن الخلافة السياسية هي جزء من وظائف من يصطفي الله. من خصائص الإمام كما جاءت ووردت في أحاديث أهل البيت أشار إليها ابن شاذان في كتاب 100 منقبة، الإمام حجة الله، هو باب الله، هو القائم بأمر الله، هو خليفة الله في أرضه، حجة الله على بريته، هو الوارث لعلم رسول الله. الإمام هو الذي من اقتدى به فقد اهتدى، ومن اقتدى بغيره ضل وغوى.
طيب أستاذ علاء، يعني هذه كل ما ذكرتم كان مثير ويصل إلى القلب قبل أن يصل إلى السماء، لكن هل هناك آثار تترتب على قراءة هذا الكتاب على القارئ؟
لا شك، لاحظ كل من يقرأ هذا الكتاب، كتاب 100 منقبة لفضل بن شاذان، يتعرف على فضائل أهل البيت، ينفتح لديه أفق واسع يكتشف من خلاله عظمة أهل البيت، وهذا ما يقربه لموالاة أئمة أهل البيت والالتحاق بسفينتهم والاهتداء بنورهم. شنو سبب الاهتمام بهذا المجال؟ لاحظ كما ذكر هو بن شاذان في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي: أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي، سعد من أطاعك وشقى من عصاك، وربح من تولاك وخسر من عاداك، وفاز من لزمك وخسر من فارقك، مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كل هذا الاهتمام هو أن الامتداد الحقيقي الذي يعرفنا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. من الحديث الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن ربي أمرني أن أدلكم على سفينة نجاتكم وباب حطتكم، فمن أراد منكم النجاة بعدي والسلامة من الفتن المردية فليتمسك بعلي بن أبي طالب. من إيجابيات هذا الكتاب أنه حقق الكتاب المحقق أورد كل مصادر أهل السنة وأيضا المصادر الشيعية لكل هذه الأحاديث التي جاءت في هذا المجال. هذه الأحاديث التي تكشف الحقيقة في هذا المجال التي تقربنا إلى النجاة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
أستاذ علاء، في هذا الكتاب طابع معين، يعني طابع هو ذكر فضائل آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومحبتهم وبغض أعدائهم، ترى ما هو السبب في التأكيد على هذه الأحاديث؟
السبب لأن القلب هو مفتاح اندفاع الإنسان نحو الأشياء والأمور. المحبة بداية الاندفاع للانجذاب. إذا أحب الإنسان أهل البيت عليهم السلام، يعني ستدفعه هذه المحبة إلى التقرب منهم. هذا التقرب يؤدي إلى التعرف عليهم بشكل أفضل. هذا ما يؤدي بالإنسان في نهاية المطاف إلى اتباعهم، اقتفاء آثارهم وهو المطلوب. يعني الهدف الأساسي الذي نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليه في التأكيد على أهل البيت عليهم السلام، يعني ما هو السبب؟ عندما نلاحظ كتب الحديث نجد اهتمام واسع من رسول الله بأهل البيت عليهم السلام، بأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الاهتمام ليس مسألة اهتمام عاطفي، إنما التأكيد ينبئ بأن أئمة أهل البيت هم استمرار لحركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي مسألة اصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفى آل إبراهيم وآل عمران اصطفى آل محمد ليكونوا هما الامتداد الحقيقي لرسالة رسول الله، وليكون حجة الله سبحانه وتعالى على الأرض.
أستاذ على أحسنتم، تبقى مسألة إذا تسمحون أن تذكروا لنا بعض أو جملة من الأحاديث التي أوردها ابن شاذان حول الفضائل الغيبية للأئمة.
لاحظ مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب 70,000 ملك يستغفرون له ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. هذه الأمور نحن لا نكتشفها من مواقف الإمام علي. حديث آخر ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن الملائكة لتتذاكر فضلي وذلك تسبيحها عند الله. حديث آخر عن رسول الله، هذه كلها موجودة في كتاب ابن شاذان، والمحقق ذكر مصادرها من كتب أهل السنة. لاحظ
قال رسول الله: ما بال أقوام ينكرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبوة. والحديث الأخير الذي أود أن أكتفي به، قال رسول الله: الأئمة حبل الله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. المسألة مسألة دين ومسألة معرفة حقيقة لا غير.
الأستاذ علاء الحسون، أتقدم لكم بالشكر الجزيل، ونسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي وحب علي وأبناء علي في الدنيا، ومن المستفيدين من شفاعة محمد وآل محمد في الآخرة. شكرا جزيلا أستاذ علاء. مستمعين الأكارم، إلى حلقات أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درور ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم أدب ودين.
وكلنا أمل في أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة عند جذور دينية أخرى في نتاجات الأدباء الإيرانيين، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض نتاجات الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار. إذن تابعونا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان القرآن الكريم وما يزال من المصادر الفكرية الغزيرة لكبار الشعراء والكتاب الإيرانيين، فلقد انتفع هؤلاء الشعراء والأدباء من هذه المصادر مستعينين بموهبتهم الغزيرة وذوقهم الفني إلى درجة بحيث إن بإمكاننا أن نصف الشعر العرفاني الفارسي بأنه شعر توحيدي.
ولقد زين شاعرنا محمد حسين شهريار بدوره أشعاره بآيات القرآن الكريم ومعانيها ومضامينها بطرق مختلفة وأساليب متنوعة، حتى إن بإمكاننا أن نعتبر هذا التأثر بالقرآن من الخصوصيات الشعرية البارزة لهذا الشاعر. ويمكننا أن نتتبع في نتاجات هذا الشاعر أنواع التأثر، مثل التأثر على صعيد الألفاظ والتأويل والصور والاستلهامات والتلميحات وما إلى ذلك. وتجلى هذا التأثر غالبا في مجالي المعنى والألفاظ من دون كبير تصرف في المعنى.
وقد كان للشعراء الإيرانيين القدامى منهم والجدد اهتمام من نوع خاص بالنصوص القديمة وخاصة الدينية منها، فلقد كان التراث الديني يمثل دوما مصدرا غنيا وملهما للشعراء المعاصرين. وفي هذا المجال يعتبر القرآن الكريم المصدر الأول الذي تعامل معه الشعراء باعتباره تراثا دينيا وأدبيا شاملا، ونتاجات الشعراء المعاصرين حافلة بالرموز والكنايات والإشارات الدالة على تعامل الشعر مع القرآن الكريم.
ومن جملة الشعراء المعاصرين الذين أبدوا اهتماما خاصا وواسعا بالقرآن شاعرنا محمد حسين شهريار، الذي يعتبر من شعراء القصائد المطولة، ووظف الآيات والسور القرآنية في شعره على نطاق واسع ومختلف بهدف التأثير في متلقيه.
مستمعينا الأفاضل، خبيرنا عبر الهاتف فضيلة الدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية أدلى لنا بحديث حول الشاعر محمد حسين شهريار ومكانته في مسيرة الشعر الفارسي المعاصر، خاصة وأنه يعتبر باعتراف النقاد حلقة الوصل بين الاتجاهين الكلاسيكي والمعاصر، فلنستمع معنا.
نعم، الشاعر محمد حسين شهريار من الشعراء الإيرانيين المشهورين، ولعل أهم ميزة وخاصية في حياته هو حلقة الوصل بين الشعر الكلاسيكي والشعر المعاصر، وقد عرفناه بهذه القصيدة المعروفة ومدي جانا بقربانة ذلي هالا شرى، هذه القصيدة المكتوبة على ضريحه عندما نزور مقبرة أو مرقدة هناك، فهو شاعر جدا معروف وله أثر كبير وترك بصمة خالدة في الأدب الفارسي.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأفاضل وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا حلقة اليوم لشاعرنا المعاصر محمد حسين شهريار. نتابع ما تبقى من هذه الحلقة. مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان الشاعر محمد حسين شهريار يتمتع بمهارة فائقة في نظم أنواع الشعر الفارسي التقليدي، اعتبارا من القصائد وحتى المقطعات والرباعيات، ونحن نشهد في أشعاره جليا روحه المواجة بالأحاسيس الجياشة التي طوعها للغته الشعرية خير تطويع، وجعلها تحلق في سماء الخيال الذي لا يبتعد كثيرا عن المعاني والمفاهيم الدينية والأخلاقية السامية.
نعم، ونحن نشهد الإبداع والابتكار والذوق الرفيع في خلق الصور الشعرية في جميع الأغراض التي تطرق إليها، فضلا عن البساطة والوضوح في اللغة والتعبير، والذي كان سبب الرئيس في انتشار شعر شهريار وشهرته. ويعتبر التأثر بالقرآن الكريم على صعيد المعاني والألفاظ والتعابير من الخصوصيات البارزة لنتاجات هذا الشاعر.
نعم، ويتجلى تأثير القرآن الكريم في قصائد الشاعر شهريار في عدة صور وأساليب، منها التأثر في الألفاظ واقتباس الألفاظ القرآنية وتوظيفها في شعره بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى، وذلك بأن يستعير الشاعر اللفظة القرآنية من دون أي تصرف في اللفظ أو المعنى، من مثل قوله:
إرم چه حاصلو ذات الاماد که آخر کار همان نصیبه شروی میرسد ما را.
والمعنى أيها الأفاضل أن ما كان من نصيب قوم عاد من العذاب، والذين شيدوا مدينة فخمة البناء وذات أساطين ضخمة باسم إرم، قد يحدث لنا نحن أيضا ويصيبنا إن نحن فعلنا ما فعلوه. فالملاحظ في البيت السابق أن الشاعر استعار في شعره التعبيرين القرآنيين إرم وذات العماد، اللذين جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، صدق الله العلي العظيم. ومثل هذا النوع من التأثر قد يقترن أحيانا بشيء من التغيير في اللفظ أو المعنى، كما نلاحظ في البيت التالي:
بركن از دل شجری وسوسه شیطانی تا جهنم نکنی جنت جاویدان را.
مستمعين الأفاضل، يريد الشاعر أن يقول هنا إن عليك أيها الإنسان أن تجتث من قلبك شجرة الوسوسة الشيطانية، فما لم تقتلع جهنم هذه من نفسك فسوف لا تكون جنة الخلد من نصيبك. وإذا ما أمعنا النظر في البيت السابق رأينا أن الاقتباس تم مقترنا بالتغيير في كل من اللفظ والمعنى، كما نلاحظ ذلك عندما نقارن هذا البيت مع الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسوس لهما الشيطان، حتى قوله تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، وذلك بأن قام الشاعر باستعارة هاتين الكلمتين من القرآن، وهما: الشجرة بإضافتها إلى الوسوسة الشيطانية، واستعار كلمتي جهنم والجنة من دون تغيير.
أيها الأحبة، حول النشأة الدينية المحافظة التي تلقاها الشاعر شهريار ومدى تأثير ثقافته الدينية في أشعاره، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور حميد شناني، الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، فتفضل في هذا المجال قائلا.
يعني الشمة الدينية في أشعاره دليل على نشأته الدينية، النشأة الدينية المبكرة، ومن يقرأ ديوانه يرى هذا التأثير محسوس وملموس وملحوظ في يعني حركات الشاعر، سكنات الشاعر، أبياته، في بيت واحد، في قصيدة واحدة، على طول مراحل حياته. القضية الدينية ليس أو النشأة الدينية أو البصمة الدينية ليست مرحلة من مراحل الشاعر، وخاصة هذه قصيدته التي لحنت في الأناشيد والمواليد، قصيدة المعروفة علي أي هماية رحمة، هذه قصيدة معروفة رددتها الأجيال، بل هي قصيدة الأجيال، وحتى تعدت مرحلة القصيدة ولحنت إلى أناشيد وقرئت في المواليد، وأصبح الشاعر، أصبح اللي لا يعرفون الشاعر يعرفونه بهذه القصيدة، وكأنه حسب ما يعني التعبير في الشعر العربي شاعر الواحدة، ولكنه ليس شاعر الواحدة. الشعراء الذين قالوا قصيدة مشهورة ولم يقرأوا غيرها، لكن هو ليس كذلك. في هذه القصيدة إلى حد مشهورة، حفظها أكثر الناس على مر الأجيال. الشعر والشاعر هو تأثير وتأثر، يعني قضية تعامل، والشاعر يعيش دائما في مد وجزر، يعني المشاعر والخواطر والأحاسيس والهواجس والإرهاصات، هذه كلها تتفاعل لتنتج القصيدة. القريحة الصحيحة والسليمة، الفطرة السليمة، تتأثر بالمحيط لتنتج القصيدة. فهو في النشأة الدينية لها هذا الدور في ترجمة أحاسيس هذا الشاعر وتحويلها إلى قصائد دينية أو مذهبية كما يعبر عنه.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الدكتور حميد شناني، الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية. تابعونا، نعود إليكم.
نعم أيها الأحبة، قد يعمد الشاعر شهريار إلى ما يشبه الترجمة للآيات والتعابير القرآنية إلى الفارسية، وهو ما فعله في الشطر الثاني من البيت التالي: شهريارا حواس دیگر بس نیست، چیست دنیا جز هوا و هوس. حيث يخاطب الشاعر نفسه في هذا البيت قائلا: يا شهريار، ألا يكفيك الهوس؟ فما الدنيا سوى هوى وهوس؟ حيث يتبادر إلى أذهاننا أيها الأحبة قوله تعالى في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم، صدق الله العلي العظيم.
وهكذا الحال بالنسبة إلى تركيب وادي أيمن ولفظة قبسي في البيت التالي الذي ندعوكم للاستماع إليه:
موسى تیر شب وادی ایمنند، که از کجا جلوه قدس قبسی می آید.
فالشاعر مستمعينا لفاضل أراد أن يقول في هذا البيت معتمدا على التعبيرين القرآنيين السابقين إن موسى كان في ظلمة الليل في الوادي الأيمن، حيث كان يلوح قبس من جلوة الذات المقدسة، وهو ما يستدعي إلى أذهاننا قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقوله عز من قائل في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، جولتنا بين رحاب أشعار الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار والتأثيرات القرآنية في شعره سنستكملها بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب ودين.
حتى ذلك الحين حضرات المستمعين الأفاضل، وإلى تذوق جميل آخر لكم منا أطيب المنى وكل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. في تمام الساعة 9 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تلاوة وتبيان في الساعة 9:25، نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. العدل المنتظر في الساعة 10:10، بعد ذلك يأتيكم برنامج أفول أمريكا. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار.
ظلال النهج يأتيكم في الساعات 11:41 يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:10. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
سهر هالليلة وسهرنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد،
ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
مرخوص لك يا ابن الحسن لو تطلب عمرنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
نهدي لك حتى النفس بالمحفل حضرنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
صلوات على محمد، صلوات على محمد،
صلوات على محمد، صلوات على محمد.
هل يليهم المحب ويبين وداده
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
بالبهجة قلبا شغف تغمرنا السعادة
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
كل عاشق فيك الفتن صوت حب نادى
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
اليوم روح المصطفى ميلادك غمرها
صلى على محمد وآل بيت أحمد.
أيوة اليوم راض المرتضى يتفاوح عطرها
صلى على محمد وآل بيت أحمد.
وبالطيب أمك فاطمة هالمولد يسرها
صلى على محمد وآل بيت أحمد.
وحسين عينه ويا الحسن يشبح لك نظرها
صلى على محمد
بجاه النبي وبجاهك هتفنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
يرعانا بعين اللطف دارينا ويحفنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
ونريد غفران الذنب ويحقق هدفنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
ونزور بقعة كربلاء وزيارة نجفنا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
لمهدي الدعوة فرح ميلادك دعانا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
ونريد من رب السماء يتقبل دعانا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
ونصيح يا رب العرش هاك اسمع ندانا
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
والمؤمن غير الدعاء ما يملك لسانه
صلوا على محمد
صلوات على محمد، صلوات
من جلت قدرتك يا من يزهي نوره.
صلوا على محمد وآل بيت أحمد.
عجل يا رب الفرج.